الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، قال المؤلف وهو الحسن بن علي بن خلف البربهاري البغدادي الحنبلي عليه رحمة الله تعالى في كتابه شرح السنة: وأقل من النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة، ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة. يتكلم المؤلف إخوان الأفاضل عن مسألة من المسائل، وهي: ما موقف المسلم تجاه ما يسمى أو يعرف بعلم الفلك؟ ما موقف المسلم تجاه ما يعرف أو يسمى بعلم الفلك؟ إخوان الأفاضل، علم النجوم، علم الكواكب، علم الفلك ينقسم إلى قسمين، أو يقسمه أهل العلم إلى قسمين: القسم الأول علم التأثير، والقسم الثاني علم التسيير. أما القسم الأول وهو علم التأثير، عرفه أهل العلم وهو الاستدلال بالحوادث السماوية على الحوادث الأرضية، الاستدلال بالحوادث السماوية على الحوادث الأرضية، أي وقع كذا وكذا في السماء، إذن سيقع كذا وكذا في النجوم في الأرض، وقع النجم الفلاني عند النجم الفلاني، إذن سيقع كذا وكذا في الأرض. يعني من فعل هذا الأمر الذي وقع في الأرض؟ الكوكب الفلاني والنجم الفلاني. ما حكم هذا الأمر؟ ما حكم هذا العلم؟ لا شك أنه علم محرم، ويؤدي كما يقول المؤلف عليه رحمة الله تعالى إلى الزندقة. لأنك لو قلت وقع الفيضان بسبب أن النجم الفلاني تقابل مع النجم الفلاني، إذن أين ذهبت بالمسبب وهو الله سبحانه وتعالى؟ أين ذهبت بالإله الخالق المعبود؟ إذن إخواني، مرة أخرى، علم التأثير وهو الاستدلال بالحوادث السماوية على الحوادث الأرضية، هذا أمر محرم ويؤدي إلى الزندقة والعياذ بالله، ويؤدي إلى الزندقة والعياذ بالله. أما القسم الثاني علم التسيير، أي تعلم منازل القمر والنجوم. القمر في هذه الأيام يكون بدرا، وهنا النجم الفلاني الذي يشير إلى جهة الشمال، وهنا النجم الفلاني الذي يشير إلى جهة الغرب. وإذا مثلا يعني كان القمر بدرا كان البحر مدا، هذا الأمر إخوان الأفاضل لا حرج فيه، هذا الأمر لا حرج فيه. وأيضا مثلا إذا طلع أو رأينا النجم الفلاني فإن وقت صلاة المغرب قد دخل، وإذا رأينا النجم الفلاني فإن وقت صلاة المغرب قد انتهى، هذا أمر لا حرج فيه إخوان الأفاضل، لأن الله خلق النجوم لثلاثة أشياء. من يعرفها؟ أول شيء هو أثر من؟ قول من هذا؟ قتادة، وهو أحد التابعين، تلميذ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فضل، لماذا؟ أحسنت، أحسنت، رجوما للشياطين وزينة للسماء وعلامات يهتدى بها، هذه مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. رجوما للشياطين إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ثاقب، علامات، وبالنجم هم يهتدون. وأيضا إخوان الأفاضل، زينة للسماء، ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، إذن هذا يدل على أن النجوم خلقت، ومن فوائدها معرفة الجهات، معرفة المواسم، معرفة اتجاه القبلة، معرفة أوقات الصلاة، معرفة كذا وكذا، هذا أمر لا حرج فيه. ولكن أن نستدل بما يقع بالنجوم وفي السماء على أمور تقع في الأرض ونجعلها هي المسببة، هذا أمر محرم وأمر لا يجوز، بل قد يؤدي إلى الكفر الأكبر والعياذ بالله. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح على إثر سماء، أي مطر كان من الليل، فقال: أتدرون ماذا يقول ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب.
الشيخ، أنت
اسمك وليد هكذا؟ وليد اسمك؟ عيد الكلام الذي قلناه. تفضل. ولو بالمعنى، رواية بالمعنى، رواية الحديث بالمعنى جائزة، بشرط طبعا عدم تغيير المعاني طبعا. عبد الرحمن تفضل. يا أخواني إذا في المجلس الآن ما ضبط، طيب بعد المجلس ماذا سيكون الوضع؟ الشيخ فيه ما سمعت جيد. أحسنت. وعلم التسيير. أحسنت أحسنت. أحسنت. وبالنجم. أحسنت. تذكر لي مثال على علم التأثير. مثال. بس ماذا يقول الناس؟ سبب المطر النجم الفلاني. هذا من أي علم؟ أحسنت جزاك الله خير جيد بارك الله فيك. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: إخواني فهم العلم نصف العلم، يبعد على الإنسان يفهم يستوعب يركز، أما الذي يسافر ويسرح ويمرح والله ما يضر لنفسه. أنا ما أتضرر من هذا إخواني، من ضبط جزاه الله خيرا، من لم يفهم أيضا جزاه الله خيرا، لكن لا تحرم نفسك الفائدة. نعم. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وإياك والنظر، وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام. يؤحذر المؤلف إخوان الأفاضل طالب العلم من أن يجلس وأن يستمع إلى أهل البدع وإلى أهل المجادلات وإلى أهل الخصومات، أهل الكلام إخوان الأفاضل الذين لا يتبعون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يخوضون فيها بعقولهم القاصرة، يضربون لكتاب الله الأمثال. هؤلاء إخواني يقاسون في زمان نبي أهل المذاهب والتيارات الفكرية، مفكر أمور عقلية أمور كذا، عبارات فلسفية عبارات منطقية لا يوجد فيها كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول المؤلف: احذر وإياك من الجلوس مع هؤلاء، لأن الإنسان إخوان الأفاضل لا يأمن على نفسه الفتنة. وهذا الكلام سبق معنا مرارا وتكرارا. ثم قال المؤلف: وعليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. أهل الآثار أي الذين يتبعون الأثر، يتبعون الخبر، الخبر الوارد عن الله والخبر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس، لأنهم يمشون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما عندهم قال الله وقال رسوله، والدليل كذا، وقال في الآية الفلانية كذا، وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فإذا مشى الإنسان معهم استفاد فائدة عظيمة. ثم قال المؤلف: واعلم أنه ما عبد الله بشيء بمثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى. ينبه المؤلف إخوان الأفاضل إلى موضوع عظيم جدا، ألا وإن هذا الموضوع أعمال القلوب، ما يقر في قلب الإنسان من الخوف والوجل والاستقامة والإنابة على طاعة الله عز وجل. إخوان الأفاضل، في عبارة من عبارات ابن القيم في مدارج السالكين، هكذا نص عبارته أو هكذا معنى عبارته، قال: والناس في غفلة عن هذا الإكسير الكيماوي الذي لو صبت منه قطرة على نحاس الأعمال لقلبته ذهبا. نعم إخوان، الناس في غفلة عن هذه الأعمال العظيمة، حب رب العالمين، الخوف من الله، الوجل من الله، تعظيم رب العالمين، الإيمان بالله، الامتثال لأمر الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الأشخاص في غفلة عظيمة جدا عن أمثال هذه العبادات، لو شققت في قلبي تجد في قلبه الغل والحقد والحسد والكبر والغرور. والله ليس على البشر إخواني، بل على نصوص الكتاب والسنة. كبر ما يتقبل نصوص الكتاب والسنة، تطاول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني لو سخر الجاهل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، جاهل عامي ما يفقه شيء، رجل عامي، يعني يقول بعضهم العامي مأخوذ من العمى، أعمى البصيرة ما يرى هذا الرجل. لكن تجد بعضهم دكتور، أستاذ دكتور، بروفيسور، يسخر من السنة، يستهزئ بالمستقيمين، يستهزئ والله ببعض الآيات. بالأمس جلست مع بعض المسؤولين عن بعض الجهات التي تدعو بعض الكفار إلى الإسلام، قال من أكبر ما نعانيه وجود بعض الأقلام المسلمة التي تطعن في الإسلام. هذه من أكبر المعاناة التي نواجهها. يأتينا الكافر يقول ها انظر هذا المسلم ماذا يقول عن نبيكم، انظر هذا المسلم ماذا يقول عن كذا وكذا. هذه والله من البلايا الكبرى التي يبتلى بها بعض الأشخاص، بل هي عقوبة. نسأل الله العفو والعافية والسلامة من هذا البلاء العظيم الذي إذا أصيب به قلب الإنسان فلا بد عليه أن يراجع قلبه مراجعة عظيمة. يعني الإنسان يسمع كلام الله ويقول لا يا أخي الآية هاي ما تدخل العقل، يسمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول لك لا أخي يمكن وأظن وكذا. يعني موضوع اللحية، الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعفون لحاهم، يقول لك يا أخي أيامهم ما كان عندهم موس، هكذا يقال؟ هذا موجود إخواني، والله نسمع من بعض الأشخاص هكذا يقال مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقصير الثياب، يقول لك أيامه ما كان عندهم ثياب، ما كان عندهم ثياب، ووجدوا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم مناديل مخاطب الذهب. يقول الإنسان مثل هذا الكلام إخوان، هذا كلام من لم يقدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب، فإن هؤلاء كلهم على ضلال. نشأ إخواني الأفاضل في بعض العصور الإسلامية بعض الفرق التي تتساهل في الخلو مع المردان والنساء والكلام معهم، ويتوسعون في كلام وأشياء ما ينبغي ذكرها. هذا لا شك ولا ريب أنه من الضلال المبين. وأيضا إخواني اجعلها قاعدة في ذهنك تنفعك إن شاء الله تعالى نفعا عظيما. أتعلم لماذا يتعلق الرجل بالمرأة تعلقا غير شرعي؟ أتعلم لماذا تتعلق المرأة بالرجل تعلق غير شرعي، والرجل بالرجل تعلق غير شرعي، والمرأة بالمرأة تعلق غير شرعي؟ سبب واحد، وهو نقصان حب الله عز وجل في القلوب. لما نقصت محبة رب العالمين في القلب اتجه هذا القلب إلى محبة غير شرعية، محبة نساء، محبة كذا، محبة كذا. هذا لا شك ولا ريب أنه من الضلال المبين والخذلان العظيم. إخوان الأفاضل، إذا صفت قلوبنا وتعمرت بمحبة الله عز وجل لا شك ولا ريب أن الإنسان سيكون في خير عظيم. اسمع إلى ماذا يقول كما قيل عنه الإمام الحبر: ذاك المحيط بسائر الخلجان. ابن قيم الجوزية عليه رحمة الله تعالى يقول: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المحبة، وهي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام، وهي روح الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه، تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا إلا بشق الأنفس بالغيها، وتوصلهم إلى منازل لم يكونوا بدونها أبدا واصليها، وتبوئهم من مقاعد الصدق مقامات لم يكونوا لولاها داخليها، وهي مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائما إلى الحبيب، وطريقهم الأقوم الذي يملغهم منازلهم الأولى من قريب. تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة إذ لهم من معية محبوبهم أوفر نصيبا، وقد قضى الله عز وجل يوم قدر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة أن المرء مع من أحب، فيا لها من نعمة على المحبين سابغة. تالله لقد سبق القوم السعاه وهم على ظهور الفرش نائمون، ولقد تقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون. من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. أجابوا مؤذن الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا أنفسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم، وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. ثم قال عليه رحمة الله تعالى: وإذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها. أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى. ثم قال عليه رحمة الله تعالى في كلام ينبغي إخوان الأفاضل على طالب العلم أن يجعل هذا الكلام نصب عينيه، قال: فصل في الأسباب الجالبة للمحبة والموجبة لها. سؤال: كيف ندرك حب رب العالمين؟ كيف نصل إلى هذا المقام العظيم؟ قال عليه رحمة الله تعالى: وهي عشرة أسباب، أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه، وما أريد به كتدبر الكتاب الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهم مراد صاحبه منه. إذا أحب الإنسان شخص حرص على تتبع كلامه، وإذا أحب الإنسان رب العالمين حرص على تلاوة كلام الله عز وجل والتدبر في كلامه سبحانه وتعالى. تجد أهل الفسق والفجور يحبون كلمات الأغاني تعلق بالمحبوب، أما أهل الصلاح والاستقامة يحبون كلام الخالق المعبود، لأن قلوبهم امتلأت حبا لله سبحانه وتعالى. الثانية التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، فإنها توصله إلى درجة المحبوبية بعد المحبة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. إخواني، نسأل أنفسنا سؤال: ما نصيبنا من قيام الليل، من التسبيح، من الذكر، من الاستغفار، من البكاء والانطراح بين يدي الله عز وجل؟ عند ذلك سنعرف موقعنا من محبة رب العالمين سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر نصيبه من هذا الذكر. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى، والتسنم إلى محابه وإن صعب المرتقى. صلاة الفجر يتأخر الإنسان في النوم، هنا تظهر محبة رب العالمين. أنا أتأخر في النوم أم أنام مبكرا كي أدرك صلاة الفجر؟ ثم قال عليه رحمة الله تعالى: الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها ومعرفتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق على القلوب بينها وبين الوصول إلى المحبوب. السادس مشاهدة بره وإحسانه وآلائه ونعمه الباطنة والظاهرة، فإنها داعية إلى محبته. السابع يقول ابن القيم وهو من أعجبها: انكسار القلب بكليته بين يديه تعالى. انظر ماذا يقول ابن القيم، وليس في هذا التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات. يعني ما أستطيع أصف لك ماذا يترتب على هذا إلا كلام وعبارات، وإلا هي أمور قلبية اللسان يعجز عن وصفها. الثامن الخلوة به وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه والوقوف بالقلب والتأدب بأدب العبودية بين يديه، ثم ختم ذلك بالتوبة والاستغفار. التاسع مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم كما ينتقى أطايب الثمر، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. هكذا إخوان الأفاضل كانوا يتكلمون عن حب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بهذه المنزلة وهذه العبادة الجليلة العظيمة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن من بعد ذلك على من يشاء بالإسلام تفضلا منه. سبق الكلام عن هذه المسألة عن أقسام الهداية وأنها هداية توفيق وإرشاد وأنها هداية توفيق وأنها هداية توفيق والهداية الأخرى هداية دلالة وإرشاد. الهداية الأولى هداية توفيق إخوان الأفاضل، والهداية الثانية هداية دلالة وإرشاد. ثم قال المؤلف: والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير رحمهم الله أجمعين. الأفضل أن يقال رضي الله عنهم أجمعين، فإن هذا هو التعبير الدارج مع الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ومن كان معهم ولا تخاصم فيهم وكل أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاري. الحديث هذا ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. مقصود كلام المؤلف: لا تذكر أي صحابي بسوء ولا تذكر أي صحابي بشر. الصحابة الكرام إخوان الأفاضل ما ندعي فيهم العصمة، لكن اجتهدوا في مسائل، من أصاب له أجرين ومن أخطأ له أجر واحد. نترحم عليهم، نترضى عنهم، ندعو الله عز وجل لهم ونحبهم ولا نذكرهم إلا بخير، ونبغض من يبغضهم. والله يا إخوان كل من يطعن في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهو معثر مخذول، نسأل الله العفو والعافية. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. توقف، ذكر أصحابي بالسوء بالشر توقف، لا تخذ في مثل هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وطيب إخواني لو جمعنا ما ننفقه، يعني وما أنفقه آباؤنا وأجدادنا منذ خلق آدم إلى يومنا هذا، هل يبلغ مثل أحد إخواني ذهب؟ والله ما يبلغ عشر معشار. ومع هذا لو أنفقنا مثل أحد ذهب ما بلغنا مد صحابي، فكيف بأعمارهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب الصحابة لما لهم هذا الأجر؟ كما قال ابن القيم: من لي بمثل سيرك المدلل يمشي رويدا ويجي في الأول. محبة وإيمان وتعظيم واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وقرت هذه الأمور في قلوبهم. وقوله: إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وأيضا هذا يدل على أن الصحابة لا يطعن فيهم، وأن أفضل الصحابة طبعا بعد الخلفاء الراشدين يعني والعشرة المبشرين هم من؟ هم أهل بدر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، أي لا يجوز لك أن تعتدي وأن تسرق أموال المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن المفلس فقال: الذي يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وأخذ من مالي هذا. فالمسلم إخواني يتورع عن مثل هذه الأشياء، يعود نفسه. بعض الأشخاص إخواني يتعود 5 دراهم في العمل يضعها في الجيب، هذه الآلة يصور منها، هذا الأمر يستخدمه لغرض الخاص، ثم يجد أن هذه الأمور يتعود عليها ما يستطيع تركها. أما من جعل بينه وبين هذه الأشياء حاجز ووقاية ارتاح راحة عظيمة. ثم قال المؤلف: وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه، لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه. إخوان الأفاضل هذه العبارة معناها أن رجل كان عنده مال بطريق حرام هو يكون مسؤول عن هذا المال، هو الذي يكون مسؤولا عن هذا المال، محاسب على هذا المال، يسأل عند الله سبحانه وتعالى عن هذا المال. لا يحل لنا أن نأتي وأن نأخذ من هذا المال. لماذا؟ يقول المؤلف: فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حراما، أي أن هذا الرجل الذي عنده مال حرام لو أخذنا منه هذا المال طيب الرجل هذا تاب إلى الله عز وجل، فنقول كيف يرجع هذا المال إلى أصحابه، كيف يرجع هذا المال إلى أصحابه. وأيضا إخواني، قد يكون هناك معنى آخر يتبادر إلى ذهني لكلام المؤلف. طيب رجل ماله من الربا، هل يجوز لي أن أعتدي على ماله بحجة أن هذا المال مال حرام؟ ها، يجوز هذا؟ ما يجوز. من الذي يأخذ هذا المال أو يحاسب على هذا الأمر؟ ولي الأمر. طيب رجل آخر سرق أموال الناس، هل يجوز أنا كأحد الناس أن نأتي ونعتدي على هذا الرجل بحكم أنه أو بحجة أنه سارق ولص أحد الناس؟ لا يحل مثل هذا، فإنما الأمر يتعلق بمن؟ بولي الأمر. خلاصة كلام المؤلف أن الإنسان إذا كان عنده مال فماله معصوم، لا يحل لنا أن نعتدي على هذا المال إلا من قبل تخويل من ولي الأمر. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والمكاسب مطلقة، ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ظهر فساده. يتكلم المؤلف هنا عن البيوع، فالأصل فيها الإباحة والحل. يتكلم المؤلف إخوان الأفاضل عن المكاسب أي البيوع المعاملات، فالأصل فيها الحل. ما الدليل؟ وأحل الله البيعة وحرم الربا. وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد، قال هنا مسيكة، في نسخة أخرى ممسكة، والصواب والله أعلم ممسكة. طيب ما معنى هذا الكلام؟ إن كان الإنسان مضطر سيموت إن لم يتناول الحرام، يأخذ من الحرام ما يمسك به روحه عن التلف. واضح إخواني؟ يأخذ من الحرام ما يمسك به روحه عن التلف. طيب سؤال: رجل بحث عن عمل، أتعب نفسه لم يجد عمل، وبعد سنة سنتين يريد يشتري سيارة، يريد يتزوج، يبني بيت، غير ذلك، بعد هذه السنوات وجد عمل في بنك ربوي، يجوز ولا ما يجوز؟ من يعرف يرفع يده. شيخ، بس يعني الميتة للمضطر ما تجوز؟ أحسنت إخوان، بعض الناس يقول لك الميتة للمضطر تجوز، وأنا ما وجدت عمل 10 سنوات 20 سنة بدون عمل. نقول قال أهل العلم الميتة تجوز المضطر بقدر ما يمسك روحه، وأما عندما ستعمل في البنك الربوي لن تمسك روحك فقط، بل ستتوسع في هذا. إذن يجوز أم لا يجوز إخواني؟ لا يجوز له أبدا أن يعمل في مثل هذه الأماكن. يعني إخواني أحيانا يعني رجل يعمل في بنك ربوي، تقول أولا الرجل عنده مصاريف، يعني هو عذر أقبح من ذنب إخواني، لكن يعني كما يقال ذرة للرماد في العيون، عنده مصاريف. وأيضا بعض الرجال قلوبهم قاسية لا يبالي حلال ولا حرام، لكن تتفاجأ نساء ومحجبة وبحجابها الكامل تعمل في البنك الربوي. طيب ليش؟ ما الداعي مثل هذا؟ أيضا أمر آخر: رجل يأخذ قرض من بنك ربوي حرام وكبيرة من كبائر الذنوب وموبقة من عظائم الموبقات. بعض النساء قروضهن في البنوك الربوية 200 و300 و400 ألف. طيب على ماذا؟ ليش مثل هذا؟ وين تقوى الله؟ وين الخوف من الله؟ يعني قل الخوف من الله، نسأل الله العفو والعافية والهداية للجميع. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: ولا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني، لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا. أي أن طالب العلم والمسلم ينبغي أن يكون عاملا، يعمل، يتعب، يبذل، يكف نفسه عن سؤال الآخرين، أما أن يعيش عالة على الناس أعطوني ويطلب منهم ويستديم منهم دون حاجة أو سبب أو مبرر، فإن هذا خطأ. إخواني موضوع الديون، موضوع يعني إذا كان يعني موضوع الديون وطلب التسلف من فلان أو فلان خطير جدا إخوان الأفاضل. يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، والحديث في صحيح مسلم، فهذا أمر عظيم إخوان. ما يجلس الإنسان عال على الآخرين، بل هو يشمر عن ساعة الجد ويجتهد، والحمد لله رب العالمين. من أراد طرق الحلال فتح عليه رب العالمين. وأيضا القناعة كنز، كنز عظيم جدا. تجد أحيانا يعني بعض الأشخاص ما عنده قناعة، لابد يشتري الهاتف الفلاني، يركب المركب الفلاني، إذا كان عندك ما في حرج، لكن إذا ما كان عندك ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني أذكر مرة إخواني أحدهم يعني طلب من أحد الأقارب مساعدة في حفل زفاف، فذاك يعني يعطي عطاء من لا يخشى الفقر جزاه الله خيرا، فساعده ولم يقصر معه. فبلغني أن البوم العرس وأمر آخر يعني الفرقة التي أحضرها كلفته أكثر من 10,000 درهم. طيب يصح مثل هذا تأتي تسأل الناس وأنت تستغل هذا المال فيما حرم الله عز وجل؟ لا يصح مثل هذا ولا يجوز. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. أي كسب فيه بعض الدنية، عمل يراه الناس أنه عمل متدني لكن ليس حرام، أفضل من سؤال ماذا؟ من سؤال الناس. مثال الآن الرجل يعمل مثلا حطاط، هذا العمل في نظر الناس عمل متدني، طيب هذا الرجل أفضل أما الذي يطلب ويسأل الناس؟ لا والله، الرجل الأول أفضل، صان وجهه وصان نفسه عن سؤال الآخرين. أنا أعرف أحد الأخوة يعني من خلص أصدقائي من طلاب العلم التقى بأحد، يعني أنا كنت أعرف أن وضعه المادي أيضا يعني يكاد يكون سيء جدا، التقى بأحد المسؤولين وهو من أبناء الدولة، التقى بأحد المسؤولين قال: فأخرج لي حزمة هذا حجمها كلها 500 درهم. قال: خذ. قل: دع هذا المال لك، فلست بحاجة إلى هذا المال، مع أني أعرف جيدا وضعه وأنه في وضع لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. فالمسلم إخواني يترفع عن مثل هذا ويترفع عن سؤال الناس. الأمر نظريا قد يكون سهلا، ولكن عند الامتحان يثبت الله الذين آمنوا. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وأن لا يجعلنا ممن قال عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله الهداية للجميع. جزاكم الله خيرا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال؟ تفضل. ما سمعت؟ يعطى السائل الذي جاءك في الطريق، أعطيه الشيء اليسير، إذا استطعت ألا ترد السائل طيب أعطيه ولو درهم واحد، ما كان عندك شيء. بعض الناس يجلس يحقق مع هذا الرجل، يا أخي الكريم ما يصح، عندك شيء أعطيه، ما عندك شيء ادعو له بالخير وتولى عنه، أما نتشاجر معه، وأما السائل فلا تنهر. وبعضهم قد يكون فعلا مسكين ما يعرف المسائل الشرعية، يساعد هذا الرجل يعطى. يعني في حالات كثيرة تجد بعض الكرماء يعلمون بأن هذا الرجل يحتال عليه، يقول دعوه أعطوه، لو لم يكن فقيرا لم يفعل مثل هذا. فالدرهم درهمي ما تفعل شيء. يعني عبارة من روائع ابن القيم يقول: ولو علم المتصدق حق العلم أن صدقته تقع في يد الله لكان فرحه بالصدقة أعظم من فرح الآخر. لاحظت المعنى؟ لكان فرحك ببذل المال أعظم من فرحة ذاك الرجل بأخذ المال. نسأل الله عز وجل يجعلنا للمتصدقين. تفضل. هذه أنا أشكلت علي العبارة جدا، هذه هنا هذه أنا أشكلت علي كلام الشيخ، يعني راجعت كلام الشيخ فوزان أعرض عن هذه ما شرح. تفضل. أجبنا عن هذا بارك الله فيك، يعني أن الإنسان أموال الناس معصومة، أموال الناس معصومة. طيب إيش الدليل على أن الأخذ من أموال الحكومات جائز؟ بالعكس، الأخذ من أموال الحكومات أشد حرمة. لو أخذ من برشيد مبلغ 500 درهم نعرف الآخذ المأخوذ منه، لو أخذ مال الحكومة طيب أخذ مال من؟ الحكومة، مجموعة أشخاص. إذن أشد وأشدها. نسأل الله العفو والعافية. أحسن. هذا سؤال جيد. إذا كان لدى الشخص أخوات غير منتقبات ولكنهن محجبات، فكيف أبدأ بالمناصحة والتوجيه؟ أولا أخي الكريم، من أحبك تقبل منك كل شيء، خاصة إخواني أن هؤلاء الأخوات على كلام السائل إلى الآن على قول جماعة من أهل العلم لم يرتكبن محذورا أو محرما، يعني بمعنى ما أقول والله عندي رجل من الأقارب يدخن أو يشرب الخمر والله حتى يحبني بعدين أنصحه، لا يا أخي ما يصح، هذا منكر علني، يناصح ويبين له ما التي يحصل طبعا خطورة هذا المنكر. فإذا كنت رحيما بهن وأشفقت عليهن تقبلن منك كل خير إن شاء الله، وأيضا اربطهن بالصالحات القانتات، بنساء صالحات، يعني ثلة طيبة من الأخوات ينتصحن إن شاء الله تعالى. قال أرجو التنبيه على أهمية الحكمة وخاصة الأهل والأقارب. نعم صدق إخوان الأفاضل، يعني أحيانا بعض الأقارب ما يتقبل منك، ما يسمع منك، ماذا تفعل؟ اعمل دعوة وليمة في المنزل وأحضر بعض طلاب العلم يتكلمونه، وأنت الآن لم تتكلم بحرف واحد، فيكون في هذا من الخير والرحمة. والله يا إخوان أعرف بعض الإخوة تزوج من أسرة كان عنصر رحمة على هذه الأسرة بأجمعها، أعرف رجل شخصيا تزوج من امرأة ما كانت تنتقب، بل أمها ما تنتقب، هذا الرجل بتوفيق من الله عز وجل يسر الله على يديه أن الأم انتقبت والأخت والزوجة وجميع الأهل. الحكمة والرحمة بالناس والشفقة عليهم ودلالتهم على الخير أمر عظيم وأمر مطلوب، وباب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تقول بالنسبة لكلام المؤلف والكف عن حرب علي ومعاوية، هل يعني هذا الكف أيضا عن دراسة الحرب وأسبابها طبعا مع دون الطعن في أحد منهم، يعني فقط معرفة وقائع الحرب التي قامت؟ إن كان هذا الأمر للمتخصص الذي سيمحص بين الروايات طيب لا حرج في ذلك، لأنه مستند إلى قواعد، قد يرد على بعض الفرق، قد يرد على بعض الجماعات، فيمحص في الروايات يبين أسبابها، لا حرج في ذلك لأنها دراسات متخصصة المقصود منها بيان الواقع الصحيحة مع ذكر محاسن وفضائل الصحابة. أما للجاهل يأتي ويروي في روايات طبعا ما يصح مثل هذا، ما يصح مثل هذا. يقول أعرف أحد من الناس عليه ديون ولكن يذهب للعمرة ويسكن في أحسن الفنادق، هل هذا يجوز؟ نقول إخواني هذه المسألة على تفصيل. كيف التفصيل فيها؟ رجل عنده دين على العمل الذي يعمل عنده، بعض الدوائر الحكومية تقرض الناس ويخصموا من راتبه 500 أو 1000 درهم، طيب هذه 500 ما تؤثر على الإنسان في شيء، فيذهب إلى مكة ويسكن في أفضل فندق، يضره هذا؟ أكل مال أحد؟ ضر أحدا؟ لم يضر أحد، لكن رجل يعلم بأن فلان الفلاني يطالب مبلغ من المال ويذهب وينفق هذا المبلغ في أشياء ولا يرجع حقوق الناس، هنا يلحق هذا الإنسان لوم ونقيصة. واضح إخواني الفرق بينهما؟ هذا هو الفرق بينهما. أحد عنده سؤال آخر؟ فضل. جيد أحسنت، هذا السؤال مهم جدا. رجل إخواني ماله من حرام، هل يجوز لنا أن نأكل هذا المال؟ في المسألة تفصيل، إذا كان هذا المال عن سرقة واختلاس وأنت تعلم بأن هذا الأمر الذي جيء لك هو مال فلان الفلان، لا يجوزك أن تقرب هذا المال. رجل سرق أطعمة ثم جاء وعمل وليمة ودعا الناس إلى هذه الأطعمة، نلبي الدعوة؟ ما يجوز لنا أن نلبي الدعوة. لكن رجل مختلط ماله، مال حلال بمال حرام، يعمل في بنك ربوي عنده أمور تجارات، وضع وديعة في بنك ربوي، نقول من لبت دعوته لا حرج عليه، ولكن لا بد أن ينصح هذا الرجل. فهمت علي؟ بعض الناس يلبي دعوة الذي يتعامل مع البنوك الربوية يوم ويومين وثلاثة وأربعة، وين نصيحتك له؟ ما ينصح أبدا، ما ينصح مثل هذا. فهمت علي؟ تفضل. ماذا؟ ممنوع يبيع لابن باس؟ ممنوع. إذا شوف الأمر، إذا وإن ذكرت مثل هذا رجل يعني ما يبيع إلا أشرطة فلان وفلان من أصحاب التوجهات المعروفة، نقول لو لبيت دعوته لا حرج مع مناصحته، لأن فرضا هذا الحزبي، هذا سين من الناس الحزبيين، هذا سجل شريط في صحيح البخاري، قراءة في صحيح البخاري، هل معنى هذا أن بيع الشريط هذا حرام؟ لا. واضح هذا؟ تلبي دعوته وتنصح وتذكر. أي هذا يعني والله أخشى عليه من الفلس، هذا الرجل صاحب هذه التسجيلات يخشى عليه من محق البركة. هذا وحبذا لو كتبت هذا السؤال، لا أظن ما يصح طرحه هكذا على المرأة. تفضل. لا شيء عليهم إلا إذا علمنا أن هذا المال جاء عن اقتطاع حقوق الآخرين، الأبناء الذين ورثوا مال حرام يعلمون بأن جزء من هذا المال من أخذ أموال اليتامى أو من أخذ أموال فلان وفلان، نرجع المال إلى أصحابه. أما إذا كان مال ربا الأبناء لا شيء عليه، والإثم على آكل الربا، نسأل الله العفو والعافية. أخواني ترى هذا ليس درس فقهي، ترى أخواني تجعل أسئلتنا في موضوعنا أخواني، دروس الفقه هذه لها مجال آخر. فضل الشيخ. من يقول بأنه لا يوجد عقوبة للربا؟ من يقول هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل إلى قليل، هذا حديث، هذا في الدنيا. في القبر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب عذاب القبر أكل الربا، في الآخرة يعني في نار جهنم والعياذ بالله. هذا فضل. ما يشترط هذا يعني إخواني، واحد يقول لك يا أخي شو عقوبة التدخين؟ هل في عقوبة معينة؟ نقول حرام، وإن لم ترد عقوبة معينة يكفي بأن الأمر فيه سيء. أجبنا عليه. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. ما سمعت؟ أجبت على هذا السؤال أنا، بارك الله فيك، أنا أجبت على هذا السؤال، أجبت عن أجبت عن أجبنا عن يكفي بارك الله فيك، ما في حرج، ما في حرج مع النصيحة. لا لا، درس في العقيدة بارك الله، ليس درس فقه إخواني، ما يصح هذا ترى، هذا لا يصح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.